تأملات في حياة المسيح.
سافر السيد المسيح من الناصرة إلى قرية نايين، وهي رحلة يوم كامل سيرا على الأقدام. وفي نايين التقى رب الحياة والجمهور الذي يتبعه بملاك الموت يقود جمهورا يحمل على أكتافه جثة شاب وحيد لأمه وهي أرملة. وما أعظم حزن الأم، لذلك تحرك لحزنها كل سكان المدينة وخرجوا معها ليدفنوا وحيدها على رجاء قيامة الأموات. فالتقوا بالمسيح الذي هو القيامة والحياة، والذي من أمامه يهرب الموت، وإبليس الذي له سلطان الموت. يمكن أن نتخيل إبليس متسلطا على النعش غير منظور، يفتخر بانتصاره في موت هذا الشاب، ونتصور حمقه عند رؤيته من بعيد قدوم جمهور عظيم يسير وراء عدوه المسيح الذي انتصر عليه في كل عراك حتى الآن. ألم يصر بأسنانه بغيظ عقيم كلما طرد المسيح شيطانا من مصاب؟ لربما طمأن إبليس نفسه في هذا الموقف عند مدخل قرية نايين بالوهم أن المسيح لم يخطف منه إلى الآن فريسة الموت، فلا يزال الشيطان منتصرا على المسيح في هذا الميدان. كانت المؤاساة في المآتم من أقدس الواجبات عند اليهود وتثيب من يمارسها. وحسب اصطلاح ذلك الوقت كان على المسيح والجمهور الذي معه أن يفسحوا الطريق لمرور موكب الدفن ثم ينضمون إليه. كانت العادة في الجليل أن النساء يمشين قدام النعش، لأن المرأة هي التي أدخلت إلى العالم الخطيئة التي نتيجتها الموت. لكن المسيح واجه هذا الموكب وأوقفه. وبما أننا نعلم أن بكاء أهل الميت ومن معهم يتجدد ويتقوى كلما التقوا بأشخاص آخرين، فبملتقى هذين الجمهورين، الجمهور الذي خرج من نايين يحمل الميت والجمهور الذي يتبع المسيح، يزيد الحزن ويعلو البكاء. فلما رأى المسيح الأرملة المسكينة تحنن عليها وقال لها: لا تبكي. لم يطلب منها الكف عن البكاء كأمر ممنوع، لأن الدموع من العطايا الإلهية، وقد تكون بركة عظيمة لأنها تفرج ألم الأحزان وتخمد نيرانها. وأي شيء أشرف من الدموع التي تسيل حبا للغير؟ وأي شيء أفضل من العبرات التي يزرفها الإنسان على معاصيه وذنوبه وزلاته؟ الحق أننا نبكي على الذي لا يبكي بكاء رزينا معتدلا عندما يقع عليه ما يوجب البكاء. لكن المسيح قصد أن يوقف بكاء هذه الأرملة وأعطاها سببا كافيا لذلك، فتقدم ولمس النعش فوقف الحاملون، وامتلكت هيبة المسيح كبار هؤلاء القوم مع صغارهم، فخضعوا له وأوقفوا الموكب بانتظار ما يريده هو. كان صوت البوق قد أعلن موت هذا الشاب في نايين. أما الآن وعلى هذا الطريق سيسمع صوت الذي قال على مسمع من الرؤساء والجمهور: الحق الحق أقول لكم إنه تأتي ساعة وهي الآن حين يسمع الأموات صوت ابن الله والسامعون يحيون. الآن يثبت قوله الغريب بفعله العجيب، فنادى الميت بقوله: أيها الشاب لك أقول قم. ووقع هذا الصوت على السامعين كالصاعقة. سمعوا هذا المعلم ينتهر الأرواح النجسة فتخضع لصوته، ورأوه عندما أمر الأمراض أن تولي فولت، وسمعه تلاميذه ينتهر النوء فأطاع، لكنهم لم يتصوروا أن هذا الصوت يأمر أرواحا انتقلت إلى الأبدية فترجع إلى أجسادها مرة أخرى، ويأمر جثة هامدة فتعود إلى الحياة. لقد قرأوا في التوراة عن أنبياء عظماء أقاموا موتى، لكنهم فعلوا ذلك بعد صراع قوي بالصلاة لله وبعد استعمال وسائط دلت على صعوبة الأمر، وكانوا يجرون ذلك في السر كأنهم يخشون الفشل. ثم إن 900 سنة قد مرت دون أن تحدث قيامة ميت، فلا يخطر مطلقا على بال الجمهور أن ذلك سيعاد أمام عيونهم. لكن هنا إنسان يكلم الموت بصوت السلطان، لا يستعطف كالأنبياء بصوت عبد يستغيث، فأي تجاسر هذا؟ عزيزي المستمع، إن الحكم يكون للنتيجة. فقد جلس الشاب وابتدأ يتكلم. ما أعظم دهشة هذا الشاب لما فتح عينيه ورأى نفسه على محمل محاطا بجمهور من النائحين، ورأى كآبة أمه التي هو وحيدها، ولما طرق أذنيه صوت الرثاء والنحيب واسمه موضوع ذلك اندهش. وكم زاد عجبه لما رأى رجلا غريبا واقفا بجانبه يلمس نعشه على محياه إمارات الذكاء المفرط والرزانة النادرة مع الطهارة السماوية، واللطف يتدفق منه كالنهر. ويطيب لنا أن نسأل: ترى ماذا كان منظر المسيح لما رآه ابن أرملة نايين؟ لقد خاض الكتبة الأقدمون في موضوع هيئة المسيح الخارجية الذي لا سبيل للجزم القطعي فيه، واختلفوا هل كان المسيح ذا جمال جسدي؟ أما في النبوات فتوجد بعض آيات اتخذها قوم دليلا على أن المسيح اتخذ لنفسه هيئة خارجية حقيرة تسبب ازدراء الناس به، منها قول النبي إشعياء عن المسيح: كان منظره مفسدا أكثر من الرجل، وصورته أكثر من بني آدم. على أن هناك آيات أخرى تفيد عكس ذلك، منها قول صاحب المزامير: أنت أبرع جمالا من بني البشر، وقول إمام الحكماء سليمان: حبيبي معلم بين ربوة، كله مشتهيات. أما نحن فنستصوب ما قاله نبي الله داود: واحدة سألت من الرب وإياها ألتمس، أن أسكن في بيت الرب كل أيام حياتي لكي أنظر إلى جمال الرب. ولا ريب مطلقا في أن جمال الهيئة هو الوضع الإلهي في الخلق، وأن ما يخالف الجمال هو نتيجة الخطية ويعد خللا. والاهتمام بجمال الهيئة من الواجبات، وكل من يخدم الجمال في أعماله يقدم للبشر خدمة تذكر فتشكر. لقد تطرف بعض الأقدمين خصوصا اليونان في تمجيد الجمال الخارجي، فتوصلوا إلى عبادة الجمال عبادة دينية، وأدى ذلك طبعا إلى الفساد. لكن اهتمامهم بالجمال رقاهم وخلد ذكرهم بين أفضل الأقوام التي قامت في التاريخ البشري. يحق لنا إذن يا عزيزي المستمع أن ننسب للمسيح جمالا في القامة والمحية، ذاك الذي حبل به من الروح القدس في رحم عذراء طاهرة، اختارها الله من بين ألوف العذارة لتلد الهيكل الجسدي المعين منه تعالى ليتحد به اللاهوت المقدس. يقوي هذا الظن عندنا ما نعلمه عن الصلة بين النفس والجسد التي تجعلنا نتوقع ظهور جمال خارجي يقابل الجمال الداخلي في المسيح البريء من كل خطية، وهيبته الشخصية التي أثرت في حوادث عديدة على الناس حتى على أعدائه أيضا. هذه كلها تؤيد الرأي بأن المسيح كان ذا جمال جسدي. عزيزي المستمع، أقام المسيح ابن أرملة نايين من الموت ودفعه إلى أمه، ولم يقصد المسيح طبعا أن يزيل الموت من العالم، فهذا الحكم الإلهي لا يلغى ولو توقف أحيانا، ولم يقصد المسيح أن يدهش القوم بأن يظهر سلطانه، بل دفعه حنانه على الأرملة المسكينة ليصنع تلك المعجزة. فكانت رأفة المسيح نحو هذه الأرملة نقضا لأعمال إبليس، وحالما عاد ابنها إلى الحياة دفعه إلى أمه كأنه يقول لها بهذا الفعل: ترين الآن لماذا نهيتك عن البكاء. فاللطف والإشفاق لا ينفصلان عند كل تلميذ حقيقي للمسيح يقصد أن يسلك في خطوات المسيح عملا بالوصية، فرحا مع الفرحين وبكاء مع الباكين. عزيزي المستمع، لابد أن أرملة نايين وابنها آمنا بالمسيح المخلص، بل نتصور أنهما أصبحا شاهدين أمينين له في مدينة نايين. تلك المعجزة طيرت صيت المسيح في البلاد كلها.
أيها المستمع الكريم، إن كان هذا الحديث قد أثار لديك أسئلة نرجو أن ترسلها إلينا فنرسل لك الإجابة عنها بأقرب وقت. ويسرنا أن تبعثوا لنا بأسئلتكم على عنواننا بالبريد الإلكتروني إيميل info@call-of-hope.com بالأحرف اللاتينية info@call-of-hope.com.